يسعدني جدا أن ألتقي معكم أصدقائي راجيا أن يحمل لقاؤنا بعض الفائدة. لقد وعد الله قائلا إن كلمته لن تعود إليه فارغة، بل تعمل عملها وتثمر فيما يرسلها له. دعائي إليه من أجلنا أن نفتح قلوبنا لاستقبال هذه الكلمة كما تستقبل الأرض الجيد البذار، فيتمجد الله بها ونجني الخير لنفوسنا. لا نزال نتأمل معا في نص الرسالة الأولى التي كتبها يوحنا الرسول، ونحن الآن بصدد تناول الفصل الرابع منها. قلنا إن المعلمين الكذبة يتمكنون من جمع أتباع لهم، إذ أنهم يروقون لشهوات الجسد التي لدى الناس، ونحن ينبغي علينا أن نكون حذرين بشأن الأساليب التي نستخدمها، فعلينا أن نحرص على توصيل كلمة الله دون أن نهتم بالأعداد. ما من شك أن أولاد الله يصغون لكلامه المذكور في الكتاب المقدس، إلا أننا لا نتوقع من غير المؤمنين أن يصغوا لكلام الكتاب المقدس، لكن الخدمة المسيحية لا تعتمد على غير المؤمنين، وإنما على المؤمنين أنفسهم. وبعد أن حذرنا الرسول يوحنا من المعلمين الكذبة، فإنه يعود إلى الفكرة الرئيسية لهذا القسم، ألا وهي ينبغي على المؤمنين أن يحبوا بعضهم بعضا. والأمر لا يتعلق بمحبتك لأبيك وأمك، ولا بمحبتك لزوجتك أو زوجك وأطفالك، بل يتعلق بمحبتك للمؤمنين الآخرين. وقد قدم لنا الرسول يوحنا تعريفا آخر لله، لأن الله محبة. وأنت صديقي ستجد محبة الله في الصليب، فهناك ظهرت محبة الله بكل أبعادها، فقد أثبت الله محبته لنا بأن بذل حياة ابنه من أجلنا. لا أدري صديقي إن كان هنالك من هو مستعد للموت من أجلك، لكن الله أثبت محبته بأن بذل ابنه ليموت عنك رغم أنك إنسان خاطئ. إن تفسير هذه المحبة موجود فيه هو وليس فينا نحن، لأننا لسنا رائعين إطلاقا. نتابع الآن تأملاتنا في الفصل الرابع من يوحنا الأولى. أرجو من الأخت رندا أن تقرأ لنا الآيات من 17 إلى 12 من هذا الفصل.
أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا، هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا.
يقول العدد العاشر من فصل تأملنا: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. استخدم الرسول يوحنا كلمة كفارة من قبل، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضا. هذه الآية الثانية من الفصل الثاني من الرسالة. إن كلمة كفارة تعني كرسي الرحمة. في قدس الأقداس في خيمة الاجتماع كان هناك تابوت العهد، وكان يعلو ذلك التابوت غطاء مزخرف متوج بكروبين من ذهب خالص، يواجه أحدهما الآخر وينظران إلى غطاء التابوت. وكان التابوت جميلا للغاية، حيث كان مصنوعا بالكامل من خشب الصمت ومغشى بالذهب من الداخل والخارج. وكان الغطاء يدعى كرسي الرحمة. وهنا التقى شعب العبرانيين بالله في شخص رئيس الكهنة. كان رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة فقط في السنة إلى قدس الأقداس حاملا الدم لرشه على كرسي الرحمة. وهذا هو ما جعله كرسي رحمة، لأنهم لم يكونوا يستطيعون مقابلة الله إلا بتلك الطريقة. لقد كان الله يحب شعب العبرانيين، لكنه لم ينجرف في محبته لهم، ولم يقل لهم إنهم يستطيعون أن يأتوا إليه بأي طريقة يشاءون، بل إنه في ذلك اليوم بالتحديد، والذي يسمى يوم الكفارة، كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس ويرش الدم على كرسي الرحمة، وكان ذلك يعني أن الله قد قبل الشعب لسنة أخرى، ثم كان ينبغي عليهم تكرار ذلك في السنة التي تليها وهلم جرة. وهنا في هذه الآية يقال عن الرب يسوع إنه كفارة عن خطايانا، وهذا يعني أنه كرسي الرحمة عن خطايانا، فيسوع نفسه هو كرسي الرحمة لأنه مات عنا ومن أجلنا. يقول بولس في رسالة روميا: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فقد جعل المسيح كفارة لخطايانا لكي نتمكن أنا وأنت صديقي المستمع من الاقتراب من عرش نعمة الله بجرأة، فذلك العرش صار الآن عرش نعمة لأن هناك رحمة لنا. هذا هو ما فعله المسيح، وهذه هي الطريقة التي أظهر الله فيها محبته لنا. يقول لنا الرسول يوحنا إن الله محبة مرتين في هذا الفصل، مرة في الآية الثامنة ومرة أخرى في الآية السادسة عشرة، وهذا شيء رائع، لكن ينبغي علينا أن نلاحظ شيئا ما هنا. فلا يمكننا أن نقول إن الله رحمة، ولا يمكننا أن نقول إن الله نعمة، ولا يمكننا حتى أن نقول إن الله عدالة، لكن يمكننا أن نقول إن الله قدوس، لأن هذا هو المقصود بأن الله نور، كما يمكننا أن نقول إن الله محبة، لكن الله لا يخلصنا بالمحبة. فلا يمكن لله أن يفتح الباب الخلفي للسماء وأن يدخلنا خلسة تحت جنح الظلام لأنه يحبنا، كما أنه لا يستطيع إدخالنا من الباب الأمامي للسماء لمجرد أنه يحبنا. فالله صديقي لا يمكنه فعل ذلك، ولن يفعل ذلك، لأنه قدوس وبار. وهكذا أخي الكريم، رغم أن الله يحبك، إلا أنه لا يخلصك بالمحبة، فلا بد أن يفعل الله شيئا حيال الخطية، لأنه قدوس وبار، وكل ما يفعله صواب وحق. لهذا فقد قدم الله ابنه الوحيد ليموت على الصليب من أجلك ومن أجلي، ولكي يدفع أجرة خطيتنا، بحيث يتمكن هذا الإله القدوس من تخليصنا. فعلى هذا الأساس فقط يمكن لله أن يخلصنا. المسيح هو كرسي الرحمة، وهناك يظهر الله محبته، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، فنحن لم نكن المبادرين في حبنا لله، والله لم يبذل ابنه عنا لأننا كنا رائعين أو صالحين أو لأننا وعدناه بأننا سنفعل شيئا ما، بل إن الله هو من أحبنا، لأنه ونحن بعد خطى مات المسيح لأجلنا. فقد قام الله بذلك آنذاك وفتح لنا طريقا إن نحن أردنا السير فيه. فقد قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فإما أن تسلك في طريقه أو لا تسلك. ومن السخف أن نعتقد أنه بما أن الله محبة فسوف يسير كل شيء على ما يرام، وسوف يذهب الجميع إلى السماء في نهاية المطاف. لا يا صديقي، فالخطاة سيذهبون إلى عذاب أبدي، والمخلصون سيذهبون إلى نعيم أبدي. عدد 11: أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. لقد أظهر الله محبته لنا، لهذا ينبغي علينا نحن أيضا أن نحب بعضنا بعضا. وتعيدنا عبارة إن كان الله قد أحبنا إلى الآية العاشرة التي تقول: في هذا هي المحبة، أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فقد أحبنا الله لدرجة أنه بذل ابنه كفارة لخطايانا. إن كنا نحب من يحبوننا، أو إن كانت هناك دوافع أنانية من وراء محبتنا، فلا قيمة لهذا الحب. قال الرب يسوع: لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا. حينما يقول يوحنا ينبغي، فإنه يعني ذلك بكل تأكيد، لكنه لا يتحدث عن الأهواء الرخيصة التي يمارسها الكثير من الناس في يومنا هذا. قال يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. فإن كنت صديقي المستمع تحب الرب يسوع من قلبك، فاحفظ وصاياه. وهذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. فهل يعقل أن تبغض المؤمنين في الوقت الذي تحب فيه الله؟ فإن لم تكن قادرا على إظهار محبتك للمؤمنين، فهنالك شك في أن تكون ولدا لله. ونحن هنا لا نتحدث عن استخدام مصطلحات رقيقة مع المؤمنين مثل يا أخي، أو التصرف بلباقة مع المؤمنين، لكننا نتحدث عن الاهتمام الحقيقي بالمؤمنين. فهل أنت مهتم بالفعل بالمؤمنين؟ وهل أنت مهتم فعلا بتوصيل كلمة الله؟ وهل أنت مهتم بخدمة الله؟ لقد قال الرب يسوع وهو على الصليب: يا أبتا اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كما قال أول شهيد في المسيحية وهو استيفانوس، قال الشيء نفسه. فهل يمكنك عزيزي المستمع أن تغفر بهذه الطريقة؟ هل يمكنك أن تغفر للأشخاص الذين آذوك وجرحوك وما يزالون يدعون أنهم أولاد لله؟ فإن لم يتمكنوا من مقابلة محبتك بالمحبة أيضا، فهنالك علامة سؤال حول حقيقة كونهم أولادا لله. هذا هو الاختبار الحقيقي صديقي المستمع، وهو اختبار مؤلم، أليس كذلك؟ وهكذا يقدم لنا الرسول يوحنا الأساس السليم: هل تحب الله؟ وهل تحب المؤمنين الآخرين؟ عدد 12: الله لم ينظره أحد قط. إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا، ومحبته قد تكملت فينا. الله لم ينظره أحد قط. هنالك من يتحدى هذه الآية عن طريق الإشارة إلى بعض الأمثلة الكتابية عن أشخاص رأوا الله. صحيح أن هناك آدم ثم موسى الذي تحدث إلى الله وجها لوجه واختبأ بين الصخور حينما مر طيف الله من أمامه، كما قال النبي إشعياء: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، كما أن النبي حزقيال كانت لديه رؤى عن الله، وظهر الله لدانيال ولآخرين أيضا. ورغم ذلك فإن الرسول يوحنا يقول في إنجيله: الله لم يره أحد قط، لكنه لا يختم الجملة بذلك، بل يضيف قائلا: الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، أي أنه فسر الله لنا. حينما كان الله يظهر للأشخاص في العهد القديم، فهم لم يكونوا يرون الله، لأن الله روح ونحن نعبده على هذا الأساس. لقد رأى هؤلاء الرجال ما يعرف بالظهور الإلهي أو التجلي، أي أن الله أظهر نفسه بصورة ما لهؤلاء الأشخاص، لكنه لم يظهر نفسه بالكامل لهم. لهذا يقول الرسول يوحنا في رسالته: حتى بعد عودة الرب يسوع إلى السماء، الله لم ينظره أحد قط. وقد قال الرب يسوع لفيلبس: الذي رآني فقد رأى الآب. لكن كيف رأوه؟ لقد كان محجوبا في جسد بشري، لدرجة أن الجموع التي رأته لم تتعرف عليه. لقد ترعرع يسوع هناك في الناصرة وصار رجلا وهو محجوب في جسد بشري، ولم يكونوا يعرفون أنه ابن الله. وهكذا لم يرى أحد الله بكل كماله حتى يومنا هذا. إن النقطة التي يريد الرسول يوحنا توضيحها هنا هي أنه لا يوجد إنسان رأى الله في أي وقت من الأوقات، لكن الله يمكنه أن يظهر نفسه اليوم من خلال محبة المؤمنين بعضهم لبعض. وحيث أن العالم بصورة عامة لا يرى يسوع كما هو ظاهر في كلمة الله، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها أن يروه فيها هي من خلال حياة المؤمنين الذين يمثلونه. فلم يعرف أحد شيئا عن محبة الله إلا بعد أن أظهرها الله لنا على الصليب حينما مات المسيح، وقد جعل محبته حقيقية بالنسبة لنا عن طريق الروح القدس. يقول بولس: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. وما يزال ذلك صحيحا أنه ما من أحد يبحث عن الله، لذلك فقد جاء الله بحثا عن الإنسان، نزل إلينا قبل نحو 2000 سنة متجسدا في شخص الرب يسوع، وكل ما نعرفه عن الله هو ما نعرفه في شخص الرب يسوع. فنحن لا نعرف كيف يشعر الله تجاه بعض الأشياء، ولا نعرف كيف يفكر في بعض الأشياء، ولكن حينما نتبع الرب يسوع ونصغي إليه فإننا نعرف كيف يفكر الله، ويمكننا أن نحس بنبض قلب الله. فيمكننا أن نعرف كيف يشعر الله في الجنازة، حيث يقول الكتاب المقدس: بكى يسوع. كما أننا نعرف كيف يشعر الله تجاه الأطفال، لأن يسوع حمل الأولاد بين ذراعيه وباركهم. ونحن نعلم هذه الأشياء لأن الرب يسوع المسيح جاء وأظهر لنا الله. لكن كيف يمكن للعالم الشرير الذي نعيش فيه أنا وأنت يا صديقي أن يعرف الله؟ فللأسف الشديد إن كثيرا من المؤمنين يسعون لإرضاء العالم بدلا من المحاولة لتوصيل كلمة الله للناس. فنحن نهتم بما يقوله العالم عنا، لكن المهم في الأمر هو: ما هو موقفك من يسوع؟ وكيف ترانا ونحن نمثله؟ قال أحدهم: في سن 20 لا يهمنا ما يقوله العالم عنا، وفي سن 30 نهتم بما يقوله العالم عنا، وفي سن 40 نكتشف بأن العالم لم يكن يفكر فينا أصلا. وهذا صحيح يا صديقي، لهذا ينبغي علينا أن نشهد للعالم. كيف؟ عن طريق توصيل كلمة الله للناس، فهم لا يعرفون شيئا عن المحبة الحقيقية. مفهوم الناس عن الحب يتمثل في 3 أحرف تشكل كلمة جنس. إنهم لا يعرفون شيئا عن محبة الله، ولا يعرفون عن مدى روعته، لكن الله يمكن أن يتجلى لنا، ومحبته قد تكملت فينا، أي أنها تنمو فينا. والعالم لا يرى ما يكفي من هذه المحبة، لكنهم رأوها في حياة العديد من المؤمنين الحقيقيين. فهل الناس يرون محبة الله فيك اليوم مستمعي وصديقي؟